بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم
علم النفس للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية وقسم العلوم الإدارية والاجتماعية بنين. أسجل من طبعة 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الخامس،
صفحة 81. ثانيا، الميدان التربوي. يعنى علم النفس في هذا الميدان بدراسة خصائص مراحل النمو المختلفة لتحديد المناهج الدراسية المناسبة لكل مرحلة من حيث نوع المادة العلمية ومستواها، كما يعنى بدراسة الشروط الأساسية للتعلم حتى يتسنى للمعلمين توجيه التلاميذ إلى طرق الاستيعاب والتحصيل الجيد وتعويدهم العادات الطيبة والاتجاهات الصحيحة التي يرضى عنها المجتمع. ويهتم علم النفس أيضا بقياس ذكاء التلاميذ للتعرف على الفروق الفردية بينهم وتوجيههم إلى المناسب من التخصصات العلمية التي تنسجم مع ميولهم واهتماماتهم العلمية والمعرفية. ومن بين الموضوعات التي يتجه علم النفس التربوي إلى دراستها والاهتمام بها ما يلي: 1- النمو الإنساني. وتهدف دراسة النمو إلى التعرف على معايير النمو في كل مرحلة من مراحله، كالتعرف على علاقة طول الطفل بعمره الزمني، وعلاقة وزنه بطوله، وعلاقة لغته بمراحل نموه. وهذا يمكننا من التعرف على معدل النمو لدى كل فرد، هل هو معدل سريع أو طبيعي، هل هو نمو سوي أو غير سوي. ومثل هذه المعرفة تيسر لنا أسلوب توجيه الرعاية لتربية النشء تربية صحيحة وتوجيههم توجيها علميا يستند إلى ما توصلنا إليه من معايير موضوعية دقيقة. وتهيئ لنا دراسة النمو فضلا عن ذلك التعرف على المستويات العقلية والنفسية والجسمية والاجتماعية للأفراد في كل مرحلة عمرية، وهذا ما يمكن التربويين من تحديد المناهج الدراسية الملائمة من حيث نوع المقررات الدراسية وكمها المناسب لكل مرحلة عمرية ما يماثلها من المراحل الدراسية، وكذلك من حيث مستوى صعوبة كل مقرر دراسي على حدة بكونه مشتملا على كمية معينة من المعلومات والمعارف المطلوب تحصيلها واكتسابها واستخدامها استخداما تطبيقيا كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 2- التقويم. تحرص المؤسسات التربوية على استخدام مجموعة من أدوات القياس كأسئلة الاختبارات، تهدف من خلالها إلى تقويم أداء الطلاب تقويما يحدد الفروق الفردية بينهم. صفحة 82. أهداف التقويم: 1- زيادة دوافع الطلاب نحو التعليم، فاستمراره يضمن زيادة المستوى العام لنشاط التلميذ وبذل الجهد في التحصيل والاستيعاب اكتسابا للمعارف والمعلومات ترسيخا للخبرات والمهارات. 2- توجيه الطلاب نحو السلوك المرغوب فيه، فهم كأسلوب يحدد مستويات الأفراد بحيث يتمكن الموجه من إزداء النصح والإرشاد للطلاب نحو الاتجاه لنوع من الدراسات والتخصصات الملائمة لإمكاناتهم والمنسجمة مع طاقاتهم واستعداداتهم. 3- الميدان التجاري. تسعى المشروعات التجارية باستمرار إلى إيجاد سوق تصريفية للسلع والمنتجات التي تتعامل فيها، والعمل على المحافظة على حجم السوق من التدهور أو المنافسة، ومواصلة الجهد بهدف توسيع نطاق السوق، وذلك بإثارة الطلب نحو السلع وحث المشترين على شراء السلعة أو الخدمة باستخدام وسائل الترويج كالإعلانات عن السلع
والخدمات وعرضها من خلال نوافذ العرض أو العينات المرسلة إلى العملاء أو إقامة المعارض وغيرها من الوسائل الرامية إلى تعريف المستهلك بخصائص ومميزات السلعة أو الخدمة وإمداده بكافة المعلومات والبيانات التي ترغبه وتقنعه بشرائها. 1- العرض والطلب. يهتم العرض والطلب عادة في السوق الذي يضم الأفراد الذين تتوافر لديهم الرغبة في بيع سلع أو خدمات معينة، والأفراد المتجهين لشراء تلك السلع أو الخدمات، وذلك في منطقة جغرافية معينة وفترة زمنية محددة. ويهتم سوق العمل على اجتذاب المشترين وإثارة دوافع طلب السلع لديهم وإتمام عمليات البيع، ولا يتم ذلك بطبيعة الحال على نطاق واسع إلا إذا كانت هناك دراسات مكثفة حول تحليل السوق للتعرف على نوعية المستهلك ورغباته ووسائل التأثير عليه، وتحليل ظروف المنافسة لمعرفة نوع واتجاه المنافسة القائمة في السوق أو المنافسة المحتملة، وتحليل الظروف المحيطة بها واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهتها، وكذلك دراسة أوضاع السلع من حيث التغليف القيم الجذاب والتسعير المناسب لإمكانات المشترين وعرض السلع في أماكن التجمع السكاني، والعمل على تنمية السلع وتطويرها واكتشاف استعمالات جديدة لها والإعلان عنها بأحدث وسائل التسويق والترغيب المبني على دراسة ميول المستهلكين واتجاهاتهم ودوافعهم وحاجاتهم، بكونها عوامل تؤدي إلى إثارة دوافع الطلب نحو شراء السلع. صفحة 83-2 الإعلان هو فن إغراء الأفراد على السلوك بطريقة معينة، فهو عملية اتصال تؤدي إلى نشر خصائص ومزايا السلع المعلن عنها والخدمات التي تؤديها والفوائد الخاصة بها. ويهدف الإعلان إلى التأثير في سلوك الجمهور بحيث يدفع بعضهم إلى اقتناء السلعة المعلن عنها نظرا لما يقدمه الإعلان من معلومات وبيانات تخاطب رغبات نموذج للإعلان للمستهلكين عن السلعة أو الخدمة المعلن عنها، بكونها تحقق لهم إشباعا لحاجاتهم الجسمية والنفسية والاجتماعية. وعملية الاتصال الإعلاني ذات جوانب معقدة، فهي توجه لأفراد مختلفي الأمزجة والثقافة متنوعي الدوافع والحاجات، ولهذا فإن الإعلان يتعامل باستمرار مع أهداف متحركة في ظل ظروف وأوضاع اجتماعية واقتصادية متغيرة. مناقشة: اكتب أبرز أساليب الإعلان التي رأيتها في بعض أماكن البيع. انتهى. أنواع الإعلان: وللإعلان وفقا لما يمكن أن يؤديه من وظائف تسويقية أنواع متعددة، منها: ألف، الإعلان التعليمي الذي يتولى شرح وتوضيح مزايا السلع والخدمات المعلن عنها. ب، الإعلان الإرشادي الذي يقدم أفضل استخدامات تلك السلع. جيم، الإعلان التذكيري الذي يعمل على استمرار المستهلكين للسلع المعلن عنها تلافيا لنسيانها وتحول الرغبة عن اقتنائها. 3- اتجاهات المستهلكين: إن اتجاهات المستهلكين ورغباتهم الشرائية ودوافعهم الذاتية هي المحدد الأساسي الذي يحاول التجار الاستحواذ عليه. فرضا المستهلك وتحقيق رغبته وإشباع حاجاته هي من الأمور التي تتسابق عليها المؤسسات التجارية على اختلافها، ويشكل اختلاف المستهلكين من حيث النوع والعمر والدخل والمستوى التعليمي والمعيشي الاقتصادي والحالة الصحية والنفسية والاجتماعية، يشكل ذلك كله عبئا على رجال التسويق نظرا لكونهم يتعاملون مع فئات متباينة الذوق والفكر، وهذا ما يجعلهم يتجهون إلى جمع معلومات شخصية عن المستهلكين والبيئات التي ينتمون إليها والسلع والخدمات التي يحتاجون إليها كي يتعرفوا على نوع اتجاهاتهم الشرائية. صفحة 84-4 توجيه النمط الاستهلاكي. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، سورة الإسراء آية 29. وذلك قول العلي القدير قدمه لعباده ليكون ميثاق عمل يومي به نسلك وبمقتضاه نلتزم في مسيرة الحياة اليومية. فتوجيه أنماط استهلاكنا مطلب ديني يهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنمية شاملة، فالإسراف مضيعة للجهد والوقت والمال، وهو فوق ذلك كله دليل الأنانية وحب الذات. وتوجيه الاستهلاك يجب أن يشيع في جميع مرافق حياتنا، فالطالب في مدرسته يجب أن يحافظ على كتبه ودفاتره وأدواته وملابسه حتى تخدمه أطول فترة ممكنة، كما يجب أن يحافظ على المدرسة وتجهيزاتها حتى يستفاد منها أفضل استفادة هو والأجيال القادمة من بعده، والعامل في مصنعه والموظف في مكتبه والتاجر في متجره، كلهم مطالبون بتوجيه الاستهلاك كنمط سلوكي يجب أن نتمسك به تنمية لمواردنا الاقتصادية وتنقية لتصرفاتنا اليومية من شوائب الإسراف التي قد تبدو أحيانا في سلوكنا. وتوجيه الاستهلاك يجب أن يشمل جميع المناشط الحياتية، فالطالب الذي يمضي وقتا كبيرا أمام التلفاز في حاجة إلى أن يعرف أن استثمار وقته بكفاءة يتطلب تخصيص جزء كبير منه للمذاكرة والتحصيل مع وجود فترات قصيرة للراحة، ولاعب الكرة الذي يصر على المراوغة بالكرة إلى أن تهلك قواه في حاجة إلى أن يتعلم أن توجيه استهلاك طاقته يتطلب نقل الكرة إلى أقرب زميل له حتى يسهم جميع أفراد الفريق في اللعب على قدم المساواة حتى يحافظ على لياقته وطاقاته طوال شوطي المباراة دون إسراف أو تبذير. رابعا، الميدان الحربي. يقدم علم النفس للميدان الحربي خدمات عديدة وخبرات متنوعة، منها: 1- تصنيف الجنود وتوزيعهم على الوحدات العسكرية، ويعتمد ذلك على ما يقدمه القياس النفسي من تشخيص لاستعدادات الجنود وإمكاناتهم، بحيث يوجه كل جندي للخدمة في الوحدة العسكرية التي تناسب سماته الشخصية وقدراته الجسمية والنفسية والاجتماعية. 2- تنظيم برامج التدريب المخططة، بحيث تنمي لدى الجندي طاقاته الذاتية وتزيد من قدراته القتالية. 3- تقوية الروح المعنوية لدى المقاتلين. 4- إشاعة البلبلة في صفوف الأعداء عن طريق إطلاق الشائعات وإصدار البيانات التي تقلل من شأنهم. 5- علاج المصابين بالصدمات النفسية. 6- تأهيل المشوهين والمعوقين نتيجة الحروب وتوجيههم إلى أفضل الأعمال المناسبة. مناقشة: عرض بعض الأساليب النفسية التي استخدمت في الحروب الحديثة من أجل إيقاع الهزيمة النفسية بالخصم. انتهى. صفحة 85. خامسا، الميدان العلاجي. يقدم علم النفس لهذا الميدان دراسات واسعة حول السلوك السوي الذي حدده الإطار الثقافي للمجتمع وارتبطه العادات والتقاليد السائدة، ومن خلال تلك الدراسات يهتم بالسلوك المنحرف عن الحدود التي وضعها المجتمع لتصرفات أبنائه، فيدرس أسباب هذا السلوك ودوافعه ويضع المبادئ النفسية التي تحاول تعديله وتنميته في الاتجاه الصحيح. ويهتم علم النفس بصفة خاصة في هذا الميدان بالأمراض النفسية والعقلية، فيعكف على دراسة أسبابها ومحاولة الوصول إلى أحسن الوسائل للوقاية منها وعلاجها. ما الفرق بين الأمراض النفسية والعقلية؟ في هذا المجال يوضح المعلم لطلابه أهمية استشارة المتخصصين في هذا المجال عندما يتعرض لمشكلة نفسية أو اجتماعية، ويحذرهم ممن يدعي العلاج وهو من غير المتخصصين. انتهى. ونتيجة لتعقد الحياة من حولنا وكثرة مشكلاتها وتعدد العوامل المتداخلة والمتشابكة التي تتضافر في تكوين كل شخصية إنسانية كل هذه الأمور من العوامل التي ساعدت على نشأة العيادات النفسية وانتشارها في دور العمل ومؤسسات الإنتاج ووحدات الخدمات، كي تعنى بالخدمات الاجتماعية والنفسية للمحتاجين، ولا يقتصر عمل العيادات النفسية على المضطربين نفسيا، وإنما يمتد ليشمل الأسوياء ممن يفضلون أن يكون توجيههم التربوي والمهني على أساس ما يتوافر لديهم من استعدادات وقدرات، مما يدفعهم إلى العيادة النفسية كي ترشدهم إلى أفضل التخصصات التعليمية أو الوظائف المهنية التي يمكن أن يلتحقوا بها. وفريق العيادة النفسية يتألف عادة من طبيب وأخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي وممرض، الذين يتعاملون مع الحالات التي تأتي إلى العيادة النفسية للقياس وجمع المعلومات والبيانات التي تسهم في تشخيص حالة كل منهم، تمهيدا لتقديم الإرشاد المناسب أو العلاج المطلوب. ومن بين الموضوعات التي تهتم بها العيادة النفسية ما يلي: 1- الإرشاد النفسي والديني. ألف: الإرشاد النفسي هو عملية تهدف إلى مساعدة الفرد على أن يفهم نفسه من جوانبها الجسمية والعقلية والاجتماعية، فهما يوصله إلى تحديد حاجاته ومعرفة مشكلاته، مستفيدا من الفرص المتاحة أمامه التي يقدمها له والده ومدرسوه في صور إمكانات مادية وتعليمية وإرشادية، كي يطور سلوكه ويحقق أهدافه ويتوافق مع محيطه شخصيا وأسريا وتربويا ومهنيا. والإرشاد عملية مستمرة متتابعة من الطفولة إلى الشيخوخة، فمشكلات الحياة دائمة متجددة ما دام الإنسان على قيد الحياة يعمل ويكد. صفحة 86. ويعتمد الإرشاد النفسي على معطيات الدين، إرشاداته وتوجيهاته، أوامره ونواهيه. فأحد ركائز التربية الصحيحة هي التربية الدينية، والصحة النفسية في المجتمع المسلم هي تنمية المواطن صاحب الإرادة والعقيدة والإيمان، تنمية تجعله محبا لنفسه وللآخرين. باء الإرشاد الديني. يعتمد الإرشاد الديني ويؤسس على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان، وأنه جلت قدرته قد حدد الحلال والحرام، وبين الطريق السوي وغير السوي، وأرشد إلى طرق وقاية النفس وصيانتها من أسباب الفساد والانحراف. فقد قال الله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. سورة الشعراء الآيات 78-80. وقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. سورة يونس آية 57. الإرشاد الديني يكون ضروريا وملحا في حالات اقتراف الفرد بعض الذنوب باتباع هوى النفس ومخالفة القوانين الإلهية، أو ضلاله عن سبيل الله ومعصيته لأوامره، أو وقوعه في الصراع النفسي الذي يحتدم بين قوى الخير والشر في الإنسان، أو ضعف أخلاقه وانحراف سلوكه، أو ظهور سمات شخصية غير سوية كالأنانية والغيرة والحقد وما إليها من صفات مرضية تحتاج إلى رعاية وإرشاد. 2- الإرشاد الوقائي. الوقاية دائما خير من العلاج، ولكي نقي أجيالنا من الخلل السلوكي والاضطرابات النفسية، فإننا يجب أن نعمق المفاهيم الإسلامية والقيم الروحية والمثل العليا في نفوس أبنائنا خلال مراحل نموهم. فالإيمان بالله وحب الله ورسوله وانتهاج السلوك الإسلامي كلها مصادر روحية تطمئن القلوب وتبعث فيها الرضا والسعادة، وتبعد النفس الأمارة بالسوء عن اقتراف المعاصي والشعور بالألم. وهذا ما أشار إليه سبحانه في قوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. البقرة آية 257. وقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل 97. كذلك من الإرشاد الوقائي غرس قيم حب الآخرين والتسامح معهم في نفوس أبنائنا، وتزويدهم بالمهارات السلوكية التي تساعدهم على مواجهة أحداث الحياة، وتعويدهم السلوك الصحيح الذي يضمن لهم الاستقرار النفسي. هات أمثلة على ذلك. صفحة 87-3. العلاج النفسي. العلاج النفسي أسلوب تربية وتعليم يهدف إلى أن يقدم للفرد صورة واضحة عن نفسه وعلاقتها بخالق الكون والقيم الأخلاقية التي حثنا عليها، وهو أسلوب يرمي إلى تخليص النفس من الشعور بالإثم والخطيئة والضيق والقلق، ويبعث فيها الأمل والرجاء والأمن والطمأنينة. ومن مقومات نجاح هذا الأسلوب العلاجي توافر معالجين صادقي الإيمان ذوي عقول متفتحة قادرة على الإقناع وصدور واسعة مستوعبة لكل طالب إرشاد. ومن مقوماته أيضا أن يكون طالب الإرشاد على استعداد للإفضاء بأسراره للمعالج مهما كانت، والاعتراف بمشكلته وتقبلها، فهذه أولى خطوات العلاج. وإن كانت مشكلته متعلقة بذنوب اقترفها فعليه بالتوبة ليتخفف مما يشعر به من آثام، ويحل التفاؤل والراحة النفسية، كما في قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الشورى آية 25. وكما يقول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: التائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحديث. والتوبة كما يقول عنها الإمام أبو حامد الغزالي: علم وحال وفعل. فالعلم هو معرفة ضرر الذنب المخالف لأمر الله، والحال هو الشعور بالذنب، والفعل هو ترك الذنب والنزوع نحو فعل الخير. لذا كان من علامات التوبة الصادقة تغير السلوك نحو السلوك الصالح. يقول العزيز الحكيم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الأنعام آية 54. وإذا مر الفرد بهذه الخبرة الإرشادية فإنه سيتعلم منها الأسباب التي دفعته للسلوك غير السوي وكيفية التغلب عليه، ومن ثم يكتسب مهارات السلوك السوي، ويتعود ضبط نفسه وترويضها وتحمل مسؤوليتها. ويمكن أن يتلقى المريض العلاج عن طريق المؤسسات العلاجية المختصة في العلاج النفسي، والتي أثبتت الدراسات نجاحها في التعامل مع المشكلات النفسية بكافة أنواعها. أين يوجد مستشفى الصحة النفسية في مدينتك؟ وفي أسفل الصفحة هناك صورة لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، وصورة أخرى لصالة ألعاب يمارس فيها المرضى هواياتهم. صفحة 88. بعض الأساليب العلمية في مواجهة بعض المشكلات النفسية. 1. العلاج الروحي. ألف: الموقف الصحيح من القضاء والقدر. على المرء أن يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن أمور المرء بيد الله مقاديرها، وأن الأرزاق مقسومة والآجال محتومة، وأن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فالمرء يتوكل على ربه دون توتر ولا ريبة ولا قلق، ويستقبل الدنيا بشجاعة ويقين. ب. تحقيق الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فإن قل رضاه صار مرتعا للأوهام والأحزان، ولا يكون الرضا إلا باستحضار العبد لحكمة الله بالأقدار، وأنه لا يعطي ولا يمنع إلا لحكمة بالغة، مما يهون على المرء ما يلاقيه من المصائب. جيم: لزوم الأدعية. فالدعاء الصالح يخلص صاحبه من آلام الحزن والكرب بإذن الله العلي القدير. وينصح هنا بمراجعة بعض الكتب في الأذكار والدعاء. 2. الثواب. عندما تريد أن تسيطر على مشكلة عند الأطفال مثلا، فيمكن استخدام الثواب أي المكافأة بشكل مستمر في البداية، ثم نقلل منه تدريجيا حتى يتعود الطفل السلوك الجديد. والثواب قد يكون بشيء يحبه ذلك الطفل، مادي كالنقود أو معنوي كالتشجيع. ثلاثة، العقاب. إذا لم نستطع أن نسيطر على سلوك الطفل بالوسائل الودية والمكافأة فيمكن استخدام العقاب. وللعقاب أنواع، من أشهرها الحرمان من شيء يحبه لفترة محددة كعشر دقائق مثلا. ومن المهم أن يجرى العقاب بدون انفعال أو صراخ من قبل منفذ العقاب، وأن تعود العلاقة الطبيعية مع الطفل بعد إجراء العقاب، أي لا نذكره بذنبه ونتعامل معه بشكل طبيعي ما دام وقع العقاب وانتهى. أربعة، التدرج. يفضل أن تكون مواجهة مشكلاتنا النفسية أو الاجتماعية بشكل متدرج. من ذلك أن الشخص الذي يعاني من الخجل الاجتماعي مثلا عليه أن يتحدث مع الآخرين بجرأة بالشكل التالي: مع أحد أفراد أسرته، وإذا نجح في التغلب على خجله يتحدث مع مجموعة من أفراد أسرته، وإذا نجح العمل في كل مرة يستشعر قوته ويشجع نفسه على التقدم الذي حدث، وهكذا. ويتطلب أسلوب التدرج عدم التسرع في ظهور النتائج، فقد تستمر المشكلة أشهرا. والقرآن الكريم قد استخدم هذا الأسلوب مع المسلمين لتخليصهم من داء عظيم. هل يمكن أن توضح المشكلة والآيات القرآنية التي تطرقت لعلاجها؟ صفحة 89. خمسة، الأدوية النفسية، العقاقير، وذلك من خلال الطبيب النفسي والتي ثبت فائدتها الكبيرة للمرضى. ستة، تعديل الأفكار. في غالب المواقف نجد أنك عندما تغير فكرة معينة حول موقف أو شخص يتغير سلوكك نحوه. فمثلا لو نظرت للحياة بأنها جميلة فإنك سوف تكون أكثر نشاطا وتفاعلا معها، بينما يحدث العكس عندما ترى أنها مملة وهكذا. فعندما تفسر سلوك شخص ما على أنه يقدرك ويحترمك فإنك سوف تحترمه أكثر. لهذا حاول البحث عن الفكرة الإيجابية وتمسك بها، تجد سلوكك يتغير مع الوقت. وتشير الدراسات إلى أن كثيرا من اضطراباتنا النفسية هي نتيجة ما يدور في أذهاننا من أفكار حول مواقف معينة. هات أمثلة أخرى على ذلك. إضافة، قد يمر بجانبك شخص ولا يسلم عليك. هنا ينبغي أن تفكر إيجابيا وتقول: ربما أنه لم يراني، ربما أنه يشغل تفكيره موضوع ما، ربما أنه متضايق من شيء ما في حياته. حاول دوما في كل موقف أن تبحث عن مبررات إيجابية لسلوك الآخرين حتى تعيش مطمئنا. انتهى. سبعة، الاسترخاء. ينبغي مواجهة المشكلات اليومية بشيء من الهدوء حتى يتسنى لنا التعامل معها بشكل سليم. فزيادة التوتر والتشنج يزيد الأمر تعقيدا ويجعل الشخص يتخذ قرارات خطيرة في حياته يندم عليها لاحقا.
نهاية الوجه الأول.